بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم العلماء وأرشد الفقهاء، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة والأنبياء. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة عن الناسخ والمنسوخ. مشاهدي الكرام، كما قلنا في الحلقة الماضية بأن القرآن والسنة قد تعرضوا منذ العصور القديمة لحملات شرسة من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم، لكنهما لم يتعرضا كالذي تعرضوا له في مثل هذه الأيام من حملات ضارية تستهدف بخس القرآن بأفهام ما أنزل الله بها من سلطان، كذلك أيضا تستهدف القضاء على السنة وإخصائها عن واقع الأمة الإسلامية. ولذا وجب على القادرين أن يدافعوا عن هذه القضية بكل ما يملكون، ويبينوا للناس حقيقة هذا الأمر حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وشبهات هؤلاء وافتراءاتهم كثيرة لا تعد ولا تحصى، إلا أنها بفضل الله تعالى كلها باءت بالفشل. لذا سيكون لنا أيضا معكم هذا اللقاء. تعالوا لنرحب في بداية هذا اللقاء بضيفي الكريمين بفضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زه، حياكم الله أستاذ دكتور.
أهلا بكم صح.
وأرحب أيضا بفضيلة الشيخ علاء سعيد، حياكم الله.
أهلا وسهلا، الله يكرمك.
مشاهدي الكرام، احنا عاوزين يعني نقف سريعا مرة أخرى على هذه الشبهة التي أثارها ذاك المدعي. أنا أقول في البداية من أهم ومن أقوى وأعظم آية تثبت النسخ في القرآن الكريم قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. هو يعني هم من ينكرون الناسخ والمنسوخ وقفوا أمام هذه الآية وأثاروا حولها شبهات ليقولوا بأن الناسخ والمنسوخ لم يرد البتة. يقول ذلك القائل: هذه الآية لا تقول بما يذهبون إليه. يتساءل: يعني كلما بدلنا ماذا تعني؟ تبديل الشيء بالشيء، أي أن الشيء الأول ذهب وحل بدلا منه الشيء الثاني. طيب، ما هي الآية التي تزعمون أنها منسوخة بين أيدينا؟ ثم يسترسل القول فيقول: يا جماعة، آيات كثيرة في القرآن قالوا بأن حكمها منسوخ، طيب ما زالت موجودة في النص القرآني. قالوا إنما أنت مفتر، مبتدع لأحكام لم نسمع بها. فالمذيع قال له: تقصد تفسيرك لها زي تفسيرك للآيات السابقة، بدلنا آية مكان آية، يعني آية بنزول القرآن مكان التوراة والإنجيل. فهو أقر هذا الكلام وقال له: طيب أنا عارف إن الكلام ده ممكن يكون شفرات عند بعض الناس، تعالوا نفك هذه الرموز وهذه الشفرات مع علمائنا الأجلاء. نبتدئ هذا اللقاء بضيفنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه. حضرتك سمعت الكلام، ماذا تقول؟ فهمنا الأول ماذا يقصد بهذا القول، ثم نفهم رد هذه الشبهة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نستهل لقاءنا بما اعتدنا الاستهلال به، وهو أن نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
آمين.
اللهم أجر الحق على قلوبنا وأنطق به ألسنتنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
ذكرنا من قبل أن النسخ من حيث وقوعه جائز عقلا وواقع شرعا.
تمام.
وذكرنا من قبل أن إجماع الأمة على ذلك حتى القرن الرابع الهجري، لما ظهر أبو مسلم الأصفهاني حيث ادعى أنه لا نسخ في القرآن.
تمام.
فنحن نقول: إذا كان الإجماع في عهد الصحابة ومن بعدهم من القرون الفاضلة، ألا يكفي ذلك لأن يثبت أن أمة الإسلام قد اجتمعت على حق؟
يكفي.
دعك من هذه، هذا يكفي جدا. نعم. في الرد. نعم. عند أي عاقل منصف. نعم. لكن بعض الناس اجترأوا على الثوابت وتخطوا وتعدوا الحدود. قلنا إن من الأدلة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
تمام.
قلنا إن من الأدلة وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. أرادوا أن يثيروا الزوابع حول هذا الدليل وآية النحل التي قرأناها قبل قليل وإذا بدلنا آية مكان آية من أقوى الأدلة على
إثبات النسخ،
إثبات قضية النسخ
لنا.
نعم.
نعم.
نسبة الأهل السنة والجماعة.
نعم. تمام.
وأما من عداهم فهداهم الله عز وجل، أو لمن كان من أهل السنة والجماعة واجتهد اجتهادا انفرد به وشذ به عن الجماعة فله أجره وعلى الله حسابه، ونسأل الله أن يلهمنا وإياه الصواب وأن يعيدنا إلى الرشد.
نعم.
فهو يدعي ويقول أولا ليست هذه هي أول شبهة يلقيها هذا الأخ المتحدث حول آية وإذا بدلنا. بين يدي الآن بحث ماتع رائق جمع حول هذه الآية 15 شبهة.
15 شبهة.
أصل الآية دي إذا سقطت، آسف، إذا سقط بيان فهمها الصحيح سقطت قضية النسخ. فإذا يعني مش بقولك معلش
الاستدلال من هذه
الآية. الاستدلال بهذه الآية، نعم أقصد إذا سقط الاستدلال بها سقطت قضية النسخ، زي بالضبط ما بيضربوا في البخاري ومسلم حين يطعنون على البخاري ومسلم يحاولون تشكيك الناس فيهما، أيتعبون بعد ذلك في إسقاط السنن والمصنفات والمسانيد والمعاجم والأجزاء والمشيخات؟
يسهل من ذلك،
يسهل عليهم.
سبحان الله.
فهم أرادوا أن يوجهوا الشبهات، وهذه الشبهات
هي أقوى وأعظم آية
من أقوى الآيات في إثبات النسخ.
نعم. نعم.
نعم. نعم. ففي شبهات كثيرة مثارة، فهو الآن بيقول لك هتولي الآية اللي فيها إيه نسخ، شتقولوا إذا بدلنا آية مكان آية فين دي الآية اللي تبدلت، أو فين البدل والمبدل منه، أو المبدل والمبدل منه. فإحنا بنقول له زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت وفضلت الشيخ علاء وضح إن آيات النسخ تدور من 500 آية، ما بين 500 آية إلى 5 آيات، والعلماء يتحاورون في ذلك ويختلفون، لكن نحن نفهم النسخ بين المتقدمين وبين المتأخرين.
جميل.
متقدمين يعني الصحابة التابعون أتباع التابعين كانوا يعممون القول بالنسخ، يطلقون النسخ على التخصيص، يطلقون النسخ على البيان، يطلقون النسخ على التقييد، فاللفظة واسعة لكن المؤدى واحد، نحن نعمل بالآية بعد تخصيصها.
جميل.
أما في حالة العموم خلاص بيهجر العموم ويصار للتخصيص.
تمام.
نحن نعمل بالآية بعد تقييدها، أما في حالة الإطلاق فنحن لا نصير إليه، وهكذا. فمن جاء بعد ذلك اتفقوا على تعريف معين للنسخ وهو بيان انتهاء زمن الخطاب الشرعي المتأخر ببيان شرعي جديد. آخر
جميل.
جديد.
جميل.
فلما نحاكم مصطلح المتأخرين على مصطلح المتقدمين سنخلط أوراقا كثيرة. فمن هنا نفهم ازاي جماعه يقولوا 500 ايه منسوخه، وجماعه يقولوا دول 5، وجماعه يقولوا 248، وجماعه يقولوا 40، وجماعه يقولوا 100. ازاي يعني نقول الاختلاف جه من هنا؟ يسمون التخصيص نسخا والتقييد نسخا والبيان نسخا، ويقولون بالنسخ على مصطلح المتاخرين من العلماء.
نعم.
فيزول الاشكال ويصفوا، يصفوا لنا ايات قلائل قيل بالنسخ فيها او ايات كثيرات، المهم ان احنا اثبتنا ايه قضية النسخ. تعال بقى للآية دي، بيقول البدل ومبدل منه، هنسمع دلوقتي أو بعد قليل بعض نماذج الآيات التي وقع فيها النسخ وما زالت تتلى في القرآن الكريم، الآية الناسخة والآية الايه المنسوخة. وهناك بعض الآيات في القرآن الكريم بقي حكمها ونسخت تلاوتها، وأشرنا إليها من قبل ولعلنا نعرج عليها الآن.
بقي حكمها.
نعم. ونسخت تلاوتها تكلمنا عليها فيما قبل. نعم. وإن كان. نعم. حولها نزاع، لكن انتهينا إلى أن ذلك من حيث الوقوع يسلم به.
جميل.
أما من حيث الاستدلال بآية أو أخرى على هذه العملية هو ده الأمر اللي فيه نزاع بين العلماء. تعال نشوف مسألة وإذا بدلنا آية مكان آية.
نسمع.
أحيانا يقول لك. نعم. أن الآية هنا معناها التوراة والإنجيل. فإحنا بنقول له ببساطة هل يطلق على التوراة والإنجيل آية؟
ده كتب.
الله ينور عليه. كتاب يعني إيه؟ منهج ورسالة،
دستور لأمة،
منهج ورسالة.
نعم.
ويطلق عليهما كما في القرآن آيات، آيات بينات.
نعم.
طب كونها آية، الآية دي دستور زي ما قلت منهج ورسالة، إنما النبي يأتي بمعجزة يتحدى بها الإيه البشر. فإذا قال إن مقصود بالآية التي تبدل مكانها التوراة والإنجيل بدل بهما القرآن الكريم، فنقول له إذا جاز أن نبدل شريعة بشريعة من حيث العموم، أفلا يجوز أن نبدل آية بآية في شريعة؟
الله الله.
يبقى إذا وقع التبديل الكل بين الشرائع السماوية، أفلا يقع التبديل الجزئي
في بعض آيات القرآن الكريم؟ جميل جميل أوي.
بل إن البعض بيغرب ويقول لك إن إحنا وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني آية قدمت وآية أخرت، لأن القرآن كان ينزل آيات آيات.
طيب أنا عاوز أعرف برضو، يعني عاوز أعرج على كلمة، معنى كلمة تبديل عشان المشاهد الكريم معنا في هذا
وضع المعنى. شيء مكان شيء،
وضع شيء مكان
أو
شيء،
أو التبديل اللي لاحق خالص.
أيوة.
التبديل هو النسخ. إيه رأيك يا شيخ علاء؟
لا
اتفضل.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هو بيقول هناك شبهات حول هذه الآية. أول شيء ماذا تقول؟ قال أنتم قلتم إن هناك آيات منسوخة في القرآن الكريم. قلنا له نعم. قال التبديل معناه أنا عندي أدي كباية وأدي قلم. نعم. أنا عايز أبدل، حطيت الكباية مكان القلم، القلم راح فين؟
رفع.
اترفع.
نعم.
قال يبقى هو ده التبديل، ذهب شيء
وبقى شيء.
وبقى شيء.
نعم.
منين أنت بتقول الآية منسوخة والآية موجودة في القرآن؟ يبقى ده مش تبديل، ما هو تبديل حاجة راحت وحاجة جت.
الإزالة.
أنت واخد بالك إزاي وهي موجودة فين؟ بين
لسه موجودة في القرآن.
يبقى ده مش ما اسمهوش تبديل. يبقى النسخ لا يسمى إيه؟ تبديلا. بنقول له ده من ضمن أنواع النسخ أن الحكم ينسخ ويتبقى الإيه؟
الآية.
التلاوة. لكن التبديل أنت ليه فهمت أن التبديل تبديل برفع الشيء نفسه؟ ما ممكن يرفع اللفظ وممكن التلاوة وممكن يرفع الحكم.
ممكن
يرفع عندي في الآية، عندي في الآية شيء
يرفع آية. الحكم اللفظ والحكم.
ما أنا مثلا عندي قول الله سبحانه وتعالى، مثلا قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة إيه؟
أشهر
وعشرة.
تمام.
هذه الآية اللفظ اللي أنا تلوته ده لفظ، ده تلاوة.
جميل.
طيب وفي حكم موجود في الآية إن المرأة التي مات عنها زوجها
تتربص
أربعة أشهر وإيه؟
وعشر.
يبقى موجود في الآية كم شيء؟
أمرين،
شيئان، موجود اللفظ
والحكم.
وموجود الحكم.
جميل. جميل.
وثبت الحكم عن طريق الإيه؟ عن طريق اللفظ.
نعم.
خدت بالك؟ والله سبحانه وتعالى له حكم في ذلك إذا رفع اللفظ وأبقى الحكم. لكن هنا تنبه، يبقى أنا عندي كم حاجة؟ لفظ
وحكم
وعندي حكم.
تمام.
فأحيانا يكون التبديل في اللفظ والحكم معا، وأحيانا يكون التبديل في اللفظ
دون الحكم،
دون الحكم. وأحيانا يكون في الحكم
دون اللفظ،
دون اللفظ.
جميل. جميل.
يبقى إذن هناك تبديل ولا ما هناكش تبديل؟ هناك تبديل، شيء بيحل مكان
شيء آخر.
شيء وليس معناه إن أنا أشيل بالكلية، وليس معناه إن أنا أرفع الأمر بالإيه؟ بالكلية.
هو حصل
أرفع اللفظ والحكم. ما هو التبديل بيطلق على إيه؟ ما أنا عندي حكم وعندي لفظ.
نعم.
يبقى الآية ليست شيئا واحدا، الآية فيها كم حاجة؟
أمرين.
فيها أمران، ممكن يبدل لاثنين.
طيب شيخ علاء ممكن تديني
مثال؟ يبدل سبحانه وتعالى لاثنين. ما هو من ضمن الأمثلة أي مثال في النسخ، وسيأتينا أننا سنتكلم بعد قليل عن الخمر، عن مسألة الخمر وعن مسألة الصيام، عن مسألة مراحل الصيام. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم
لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر.
شوف من أول هنا ركز بقى، وعلى الذين يطيقونه، يبقى دول بيطيقوا الصيام ولا لا يطيقون الصيام؟
يطيقوا الصيام.
حلو قوي.
جميل.
يبقى اللي بيقدر ولا اللي ما بيقدرش؟
اللي بيقدر.
الآية واضحة اهي. وعلى الذين يطيقونه
كامل يعني بعدها الفدية.
يطيقوا الايه؟
يطيق الصيام.
يطيق الصيام، ففدية من صيام. قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع
خيرا
فهو خير
له.
يعني من تطوع خيرا، يعني من تطوع مع الصيام، يعني لو حبيت مع صيامك تطعم كمان يبقى ده خير ليك. فمن تطوع يعني مع صيامه، من تطوع خيرا فهو خير
لا.
طب نهون الافضل يا رب، نطعم المسكين ونسكت ولا نصوم ونسكت؟ قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. انا بسال، هل هذه الايه تفرض الصيام؟ الآية دي بتلزم كل شخص بالصيام؟
لا.
الجواب
لا.
تخيل.
أما هو قدامك الآية بتقول إيه؟
نعم.
الآية بتقول وعلى الذين يطيقونه يقدرون عليه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين.
مكان ما تصوم اطعم مسكينا، وعايز تطعم مع الصيام قال فمن تطوع خيرا
فهو خير الله.
فهو خير الله.
جميل.
طب لو عايز اقتصر على حاجة قال وأن تصوموا
خير الله
خير لكم إن كنتم
تعلمون.
تعلمون بعدها يأتي في الآية التي بعدها
شهر
فيها في وسطها قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر
فليصم. أمر هنا بالإلزام.
كلمة فمن دي إيه؟ ده اسم شرط يدل على العموم. كل أسماء الشرط تدل على العموم عند الأصليين. يعني إيه يدل على العموم؟ يعني يدخل فيها الرجال والنساء، الكبير والصغير، بل
الصحيح والمريض، المسافر والمقيم.
ثم بعد ذلك نخصص منها. يبقى آية بتخير وآية بتعمل إيه؟ وهي بتلزم. خدت بالك؟ فلذلك قلنا بأن وسيأتي مسألة مراحل الصيام، لكن الذي أريد أن أقول بأن الآية فيها كم شيء؟
أمرين. لفظ
وحكم. فيها لفظ
وفيها حكم.
وفيها حكم.
جميل.
ممكن التبديل يقع لللفظ والإيه؟
والحكم معا.
وممكن التبديل يقع لللفظ
دون الحكم.
وممكن التبديل يقع
للحكم دون اللفظ.
يبقى وهذا يسمى تبديلا.
يبقى بيمر بها ثلاث أمور.
أنا عايز أعرفك حاجة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دكتور شاب قال كلمة جميلة قوي. بيقول إيه؟ قال إذا كنت أنت عايز تحملها زي ما قالك في الكلام، يعني أنت عايز تقول إن الآية دي زي الآية التانية، إن إحنا بدلنا آية مكان آية، يعني القرآن مكان التوراة والإنجيل. طب إن كنت تقول بأن التوراة والإنجيل حدث لهما النسخ، ما هو أنت قلت النسخ مش ممكن. ليه مش ممكن؟ قلت هو ربنا لا يعلم. طب ما احنا بنقول لك نفس الكلام اللي احنا بنقوله لك، اللي انت هتقوله مع التوراة والانجيل وتقول ان هما منسوخان، هقوله لك في مسألة النسخ ما بين الاحكام، هتقول اللي فيه ترقي فيه لكل. وعلى فكرة دكتور شهاب، احنا عندنا التوراة والانجيل كلاهما منسوخ، احنا عندنا الكلام ده. اسمع كده، رب العالمين يقول ايه؟ لكل جعلنا منكم
شرعة ومنهاجة. نعم.
هل العقائد الصحيحة، العقائد الصحيحة التي أنزلها الله على نوح، على إبراهيم، على موسى، على عيسى، هل العقائد دي نسخت؟
نحن اتفقنا أن العقائد
لا تنسخ.
لا تنسخ. العقائد الصحيحة الموجودة في التوراة، موجودة في الإنجيل، لا أتكلم على التحريف.
نعم نعم.
كل العقائد الموجودة، العقيدة لا تنسخ. في عقيدة تنسخ. يعني مرة سيقول الله لقوم إنني واحد، ومرة يقول لا الإله اثنان.
وما أرسلنا من
قبلك. مرة هيقول في ملائكة، ومرة ما فيش ملائكة، مرة في يوم آخر، ومرة ما فيش يوم آخر. كل الأمم عندها إيمان بالملك. كل الأمم الشرائع السماوية كلهم عندهم إيمان بالله. ولذلك إحنا بنقول له إحنا عايزين نفهم يعني إيه كلمة ناس. قبل الآية دي يا دكتور، ربنا بيقول إيه؟ قبليها عشان تعرف ان المساله في القران. فاذا قرات القران، يبقى الكلام بيتكلم عن القران.
وبعدها
قبليها فاذا قرات القران فاستعذ بالله
من الشيطان الرجيم.
واللي بعدها انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم
يتوكلون،
انما سلطانه على الذين
يتولونه
والذين هم به
مشركون.
بعدها مباشره واذا بدلنا ايه مكان
ايه.
اسمع، والله أعلم بما
ينزل.
قالوا إنما أنت
مفترين
بل أكثرهم لا يعلمون. بعدها مباشرة قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يبقى الكلام هنا على مين؟ على إيه؟ على التوراة والإنجيل ولا على القرآن؟
على القرآن.
العجيبة بقى إن أنا قرأت إن هو بيقول لك الآية هنا بمعنى الآية الكونية. بدلنا آية مكان آية. الآيات الكونية بقى، يعني ما هو القرآن ده آيات شرعية، آيات كونية. يعني إيه؟ يعني المعجزة اللي ربنا ادها لصالح عليه السلام دي آية اسمها من آيات الله الكونية. خدت بالك إن يخرج ربنا سبحانه وتعالى ناقة من الجبل، إن البحر ينفرق مع موسى
في نومس الطبيعة.
يبقى دي اسمها آية كونية.
نعم.
إنما القرآن دي اسمها آية إيه؟ شرعية. إحنا بنقول مع الآية الكونية يا دكتور ربنا يقول قل نزله روح القدس.
لا.
مع الآية الكونية يقول والله أعلم بما ينزل.
برضو لا.
يبقى لا ينفع تفسرها بالآية الكونية ولا ينفع تفسرها بالتوراة والإنجيل، والآية واضحة.
وبعدين الخطاب للمشركين وليس لليهود والنصارى.
نعم. وبعدين حضرتك قلت شيء في اللقاء الماضي جزاك الله خيرا، قلت إيه؟ إن إذا هنا بتفيد الإيه؟
التحقيق في المستقبل.
لأن بعضهم يقول الآية مكية، هو كان في نسخ في مكة، ما نزلت الأحكام ثم ستقع. ما إذا
هذا وإذا تمهيد لما يأتي بعد.
وبعدين إذا دي ظرف لما يستقبل من الزمان. ظرف لما يستقبل منين؟
من الزمان.
من الزمان.
طيب فضلت الشيخ علاء أنا ممكن أرجع تاني وخلاصة القول في هذه المسألة لفضلت الدكتور شاهد تقولي
حنقول إن وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
نعم.
نقول إن الآية هنا نعني بها الأحكام الشرعية آيات القرآن الكريم. إن الآية هنا هذا معلي جمهور المفسرين بل أكثر المفسرين بل غالبية المفسرين إلا من شذ أن الآية نعني بها الآية في القرآن الكريم أو الأحكام الشرعية التي عندنا.
نعم.
وأن الخطاب هنا ليس لليهود ولا للنصارى.
أعتقد فقط الشذوذ فضلت الشيخ لك أن ذكر المرة الماضية قال إن النسخ إحنا متفقين على الحدث لكن الخلاف في المسمى هم بيسموه تدرج وإحنا بنسميه نسخ.
البعض بيقول كده.
نعم.
لكن أنا عايز في نقطة أخرى مهمة جدا. في لو إحنا استقرأنا القرآن الكريم ووجدنا للفظة آية.
هل لا تعتبر معنى متعدد؟
أحيانا سنجد إن الآية بالمعنى الآية الكونية.
نعم.
وأحيانا بالمعنى الآية الشرعية. هل في موضع دكتور تتذكره الآن تطلق كلمة آية على التوراة والإنجيل؟
لا.
نعم هي آية. آية من آيات الله معجزة.
لا لم يطلق على
آية. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الله لم يحفظ هذه الكتب وحفظ القرآن. لكن إحنا بنتكلم على نقطة إن كلمة آية أتت في القرآن الكريم تطلق على كتاب من كتب السماوية إلا القرآن.
لم يطلق على التوراة والإنجيل آية.
يعني كلمة آية لا تطلق في ها يعني في القرآن إلا القرآن فقط
الآيات
بس
على القرآن. هذا هو هذا اقرأ في القرآن. اقرأ في القرآن وهات لي كلمة آية على التوراة والإنجيل.
ذكرت ما سبق وما تأخر يعني مع هذه الآية
مع على القرآن الكريم
أثبت بأن المتحدث عنه القرآن.
يلخص لنا الجواب الدكتور شهاب إن شاء الله.
تفضل دكتور شهاب.
ما خلاص ما احنا قلنا كده إن إذا بدلنا آية الآية المقصود بها
الحكم الشرع
حكم الشرع عندنا وإن الخطاب هنا للمشركين لأن الآية
نعم.
مكية
نعم.
ولا عهد للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا باليهود ولا
بالنصارى
إذن الحديث يناسب أن يكون عن القرآن ولا عن التوراة والإنجيل
عن القرآن
نعم. طيب بيقول بل أكثرهم لا يعلمون هل وصف الله عز وجل اليهود والنصارى بأنهم لا يعلمون ولا وصفهم بأنهم الذين أوتوا العلم من قبلنا
نعم
ويعرفون نعم. الذين
يعرفونه كما يعرفون
يبقى دائما ما يصف القرآن الكريم المشركين بأنهم لا يعلمون ويصف أهل الكتاب بأنهم يعلمون أي يعلمون أن هذا هو الدين الحق الذين يتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أوتوا العلم كما وصفهم الله عز وجل من قبل فكيف يستقيم آخر الآية مع زعمهم بأنها التوراة والإنجيل
نعم. نعم.
لعل هذا هو مفاد الأمر يعني.
طيب فضلت الشيخ علاء ممكن في أيضا إضافة
تفضل. الإضافة أيضا يقال في هذه الآية بأنكم إن ذكرتم بأن الآية مكية لا حرج أن ينزل الحكم ثم بعد ذلك تأتي هذه الأحكام ويأتي التفصيلات في المدينة
نعم.
كما ذكرنا في اللقاء الماضي في حكم الزكاة ثم إن الآية صدرت بكلمة وإذا وإذا ظرف لما يستقبل من الإيه؟
الزمان
كقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم يبقى كل ما تقوم للصلاة تعمل كده
نعم.
يبقى إذا ظرف لما يستقبل من الإيه؟ ظرف لما يستقبل من الزمان وأن التبديل ربما يقع على اللفظ والحكم معا أو على اللفظ فقط دون الحكم
أو الحكم
دون اللفظ
جميل طيب نعم. احنا ممكن نعرض ايضا شبه اخرى
اتفضل
طيب فضلت الشيخ علاء ابتدي مع حضرتك في هذه الشبه وهذا المقطع الاخر وبيقول هذا المدعي عندي من الأحكام الموجودة في القرآن مثلا في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال بقى دون تحديد السن أو الإحصان الحكم 100 جلدة لكل واحد منهم وقال عندي في سورة النساء فإذا أحصن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هو بيقول تاني بيقول يا سلام هذه الآية تنفي الرجم من أساسه فإذا أحصنا يعني تزوجنا هم يقولون أن هذه الآية تتكلم عن العبد أو المملوك أحصنا يعني تزوجنا فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات العذاب هو بيتساءل بقى إذا يقول ما هو نصف الموت فرد المذيع قال له إيه قال إذا كان يعني رجم وموت يبقى الموت ملوش نص
هو الكلام هذا احنا ذكرنا طرفا من الجواب في اللقاء الماضي
نعم
عاوزين شيء من الايضاح شوف احيانا يؤتى الانسان من قبل الجهل واحيانا يؤتى الانسان من قبل الهوى
نعم
وصاحب الجهل اهون من صاحب الهوى لان صاحب الجهل اذا علم يرجع بخلاف صاحب الهوى وإحنا سبق إن إحنا ذكرنا يعني مثلا لما البخاري وقيل البخاري تركوه شوف الكلمة يعني حولنا القضية ونريد أن ننفي بقى كل الكلام تركوه. أمال أنتوا ليه بتعتمدوا بقى هذا الكتاب وتعتمدوا على صحيح البخاري؟ وإذا ضاع صحيح البخاري طب يبقى ما دونه ماذا ستقولوا فيه؟ والبخاري قال إن القرآن مخلوق وقال بعدين الرجل لم يقل هذا
بريء.
كانوا يريدون أن يختبروا كما ذكرنا يعني في بعض الروايات كانوا يريدون أن يختبروا البخاري خدت بالك وقالوا بيقول اللفظ بالقرآن مخلوق والكلمة مهمة كما ذكرنا وكان بعض العلماء صرح اللي يقول لفظ بالقرآن مخلوق يبقى جهمي خدت بالك عشان ما يريدون أن نتكلم إن القرآن كلامه من
كلام الله
والبخاري مرة دكتور نفى قال من قال أنني قلت بأن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب خدت بالك لكن هو قال بأن أفعال العباد ملها
مخلوق.
أنا مخلوق أنا إنسان مخلوق يبقى اللي هيصدر مني إيه
مخلوق
أنا مخلوق اللي هيصدر مني يبقى إيه
شيء مخلوق
شيء مخلوق
تمام
وفي فرق أنا لو جيت قلت لك الآن الشيء بينسب من جهة المبلغ ينسب للشخص المبلغ يطاره وينسب للأصل فيكون طرة أخرى يعني القرآن الكريم أحيانا ينسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه لأنه هو الذي تكلم به ابتداء
وأحيانا
ينسب للرسول إنه لقول رسول كريم نسب للرسول من جهة إيه
الكلام
المبلغ المؤدي أنا لما باجي أقرأ قرآن ليه أنا مبلغ فكلامي أنا
كلام لفظي
الكلام اللي أنا بتلفظ أنا به حنجرتي أنا حركاتي أنا أصواتي أنا ملها مخلوقة أما كلام الله سبحانه وتعالى حينما ننسب هذا الكلام لله كلام الله
متعلق بذات الله
لماذا يفهم على البخاري هذا مع أنه يعني وضح صراحة بأنك القرآن كلام الله فالإنسان أحيانا
ذكرت لي مرة كلمة في المحاضرة الماضية لما قال أصبعي مخلوق ولسان مخلوق ولفظي مخلوق أسمعها مرة تانية
إحنا بنتكلم بنقول كل أفعال العباد مالها
مخلوقة
كل الأفعال تبعت العباد
مخلوقة.
كل حركات العباد مخلوقة
نعم.
وكل صفات الله غير مخلوقة ما ينفعش أتكلم على صفة من صفات الله بأنها مخلوقة حتى حينما قال سبحانه وتعالى في القرآن فسبحان ربك رب الإيه
رب العزة
هنا اوعى تقول خالق العزة لأن العزة صفة من صفات الله
تمام.
إنما رب العزة هنا يعني صاحب العزة المتصف سبحانه وتعالى بالعزة كل صفات الله غير مخلوقة لكن أنا عايز أعرف ليه تطرح مثل هذه الشبهات مع أنها قتلت بحثا والبخاري رحمه الله بريء منها وقال في غير موضع القرآن كلام الله ولم يقل القرآن مخلوق خدت بالك ومع ذلك هناك تخريج للعلماء إن اللفظ الذي ينسب للعبد يكون مخلوقا لكن كلام الله سبحانه وتعالى
ليس مخلوق
غير مخلوق فهنا من ضمن الأشياء شوف يريد أن ينفي الرجم فيعمل إيه؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عارف أول كلمة بيقولها إيه؟ يعني أو ما جابش سيرة محسن ولا غير محسن عايز يقول إن الآية مالها؟ الآية عامة طب أنا عايز أعرف كلمة الزاني والزانية الآية عامة طب ما طالما عامة تدخل المجنون وطالما عامة تدخل الصغير
صحيح.
وطالما عامة أنت واخد بالك
صحيح.
تدخل الكل بقى صغير كبير ذكر الكل
مادام ما فيش تخصيص يدخل فيها كل أحد
يبقى سيدخل فيها يدخل فيها المكره ما قالش إلا المكره الزانية هو الزاني تقول لي أنا عايز أجمع الآيات ما هو اللي إحنا بنعمله هو تجميع الإيه الآيات لا مش هناخد الحكم هل أنت تقف على هذه الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة تقول حتى وإن كان مكرها حتى وإن كان هل يقول أحد من الأمة بهذا
لا يقول بهذا عاقل
طيب أنا عايز أعرف يبقى النص ده اسمه نص إيه عام الزاني النص العام ده بيدخله حاجة اسمها التخصيص
تخصيص. جميل
خدت بالك النص العام
يحتاج لتخصيص
مش يحتاج أحيانا يأتي عليه الإيه التخصيص وهنا أتاه الإيه؟ أتاه التخصيص
نعم.
فجيه رب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا عن حكم الإيماء عن حكم مين؟
الإيماء على فكرة
يعني لم يتكلم
لازم فضيلتك توضح معلش في المقاطعة لازم توضح أن إحنا ما فيش إيماء في زماننا وهم يريدون بذلك التشويش على الناس فقط لا غير
إن هذا غير موجود الآن والشريعة الإسلامية لم تأتي لكي تقول اتخذوا إيماء إنما الشريعة كان من قبلها في إيماء
نعم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا بين الناس وفي إيماء
نعم في إيماء وعبيد
كان فيه إنما أتت الشريعة من حبها لتحرير البرية اقرأ كده من حبها للتحرير
نعم.
مش للعتق والإيماء فكفرة القتل الخطأ رب العالمين جداً. قال فتحريره رقبة. في كفرة نعم. اليمين قال فتحريره رقبة. وفي كفرة الظهار تحرير رقبة. وكفرة الذي يجمع امرأته في نهار رمضان تحرير رقبة. لو الشريعة تريد استرقاق الناس واستعباد الناس فلماذا تأتي وتأمر بتحرير الايه؟ بتحرير الرقاب
يعني.
كما يدعون نعم. مثلا نعم. وانا مش عايز اتشعب مع المشاهدين كما يقول ويقولون مثلا الاسلام لم ينشر الا بالسيف. انت عارف يا دكتور يعني أول جهاد كان سنة كام؟
سنة 2 هجرية
مش الثانية؟
2 هجرية
من السنة 2 من الهجرة للنبي مات سنة كام؟
11
من الهجرة يعني كام سنة؟
يعني 9 سنوات تقول 10 سنوات 9 سنوات
9 سنوات, تسع سنوات. في التسع سنوات عدد القتلى من المسلمين والمشركين
213 تقريبا
1018 قتيل من المسلمين والمشركين من المسلمين 259 ومن المشركين 759 ده على مدار كام؟
9 سنوات
على مدار 9 سنوات الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ضع فيها كام؟
ملايين
الحرب العراق ضع فيها كام؟ الحروب اللي بتحدث الآن ضع فيها كام؟ في فلسطين وإخواننا هناك ضع كام؟ ضع كام؟
القدس لما دنست 60,000 قتيل في القدس
شوفوا أنا أريد الآن فالإسلام أتى يتكلم إن في عام في خاص هنا الزانية والزاني ده نص عام
جميل
جي نص خاص لا يعارضه فإذا أحصن
أي تزوجنا
اللي هم مين مش الأحرار ده الإماء جميل. يبقى بيتكلم على كل من يقع في الزنا ولا على جزء خاص
حالة خاصة
على حالة خاصة خدت بالك يعني الأمة حتى وإن كانت محصنة إن وقعت في الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه
العذاب.
من العذاب طيب. كلمه من العذاب اللي هي الايه الميت ايه الميت جلده
نعم. طب نسمع كلمه هذا الكلام وليشهد عذابهما
وليشهد عذابهما كما الله يرضى عليك يا دكتور
استرسالا لكلام فضل الشيخ علاء ممكن نسمع حضرتك هذه التتمه
اللي هي
نكمل هذه الشبهه ونرد عليها ايضا من خلال
عايز كلمه من العذاب وآية النور
ايوه ما احنا بنقول اهو ان العذاب هنا انت بتقول انك بتفسر القران بعضه
نعم.
ببعض هو بيقول كده
نعم.
يفسر بعض القران ببعض فلما اقتصرت هنا على كلمه العذاب وفصلتها عن آية النور
نعم
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طب المحصنات هنا معناها ايه المقصود بها الحرائر ولا المتزوجات
نعم
طيب والعذاب هنا المقصود به ايه الرجم ولا الجلد طب ما هو المقصود به الجل حيث قال الله تعالى فجلدوا كل واحد منهم ما تجلده ولا تأخذكم بما رفعتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
شوف كلمة عذابهما وشوف كلمة من الايه
من المؤمنين
من العذاب هنا
إذن
أيضا
إذن الكلام هنا ليس على تنصيف الرجم بل هو على تنصيف الايه
الجل هل يؤخذ أحد يا دكتور بجريمة الآخر
لا
ولا تزر وزارة
أخرى
الأمة دي مملوكة ولا مش مملوكة
مملوك.
مال ولا مش مال
مال لصاحبها
مال لصاحبها هي زنت
يبقى انت مش عاوز نرجمها. تاخد المالك بتاعها بذنبها
لما نيجي نرجمها
جميل
ما ذنب
تعلق حق الله عز وجل بها وتعلق حق مالكها
فرب العالمين سبحانه وتعالى أقام عليها العقوبة وحدد لها العقوبة حتى لا تقع في هذه الجريمة مرة أخرى لكن بالنسبة لمالكها
أبقيناها
معه
طيب فوتو الشاب دكتور شاب هنا أيضا بينفي موضوع الرجم بقول إيه نصف الموت
ما هو بيقول دلوقتي انتوا بتقولوا فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا إن المحصنة عندكم يعني المتزوجة والمتزوجة ترجم
نعم.
فإحنا حنيجي ننصف لو إحنا اعتبرنا الأمة لما تتجوز
نعم.
وتذني الأمة إذا تزوجت وزنت عليها نصف الحرة المتزوجة من العذاب
نعم.
الحرة المتزوجة هو قال دلوقتي هي عليها إيه؟ الرجم والأمة المتزوجة عليها نصف ما على نصف الحرة المتزوجة إذن عليها نصف الموت هنموتها نص موتة إزاي؟ مفيش حاجة ما نص موتة يا تموت خالص يا ما تموتش
هو كده بمعنى كده بيرفع قضية الرجم
عايز ينفي قضية الرجم تماما
تمام.
وإحنا تكلمنا فيها وأثبتناها من قبل بما لا مزيد عليه وأنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم عمر وخشي عمر رضي الله تعالى عنه أن يأتي قوم يقولون لا يوجد رجم ده سيدنا عمر الملهم قال كده ثم نعم ثم قال لقد رجم رسول الله ورجم ابو بكر ورجمت من بعده
طيب فضيلة الشيخ علاء انا محتاج افهم الايه بفهم يستقيم مع فهم اهل السنه والجماعه
ما احنا قلنا ان هنا العموم الزانيه والزاني وهذا خصوص بالنسبه للاماء ثم ان كلمه المحصنه لو تتبعناها في القران يا دكتور نجد هذه الكلمه لها معاني لان ممكن ممكن الكلمه يكون لها عده معاني في القران الكريم.
يعني المحصله اكثر معنى في القران،
لها اكثر من معنى.
طب سمعني
في القران الكريم ممكن تاتي بمعنى العفيفه، العفيفة عن الزنا،
والذين يرمون المحصنات
العفيفة عن الزنا.
نعم.
يبقى جت هنا بمعنى العفيفة عن الزنا. نعم. وكما في
سواء متزوجة أو لا، عفيفة عن سواء متزوجة أو لا.
نعم. إحنا عايزين اقرأ علينا الآية بتاعت إن هي عفيفة في سورة المائدة أيضا. أحل لكم اليوم، أحل لكم الطيبات
وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم
وطعامكم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
مين هي المحصنة من الذين أوتوا الكتاب؟ ينفع أفسرها بالمتزوجة؟
العفيفة
بمعنى العفيف. وتأتي أحيانا كلمة محصنة ويراد بها المتزوجة فقط.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم تبعا لآية حرمت.
الله أكبر. جميل. خدت جميل. بالك من الفهم ده. نعم. المحصنات إيه؟ لأن ربنا عد المحرمات من النساء، فذكر زوجة الأب الأول، خدت بالك، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء،
وبعدين ذكر المتزوجات،
وبعدين حرمت عليكم أمهاتكم، بعدها على طول الآية التي ذكرها الدكتور، والمحصنات من الإيه؟ من النساء. يعني يحرم عليك إن أنت تتزوج من امرأة متزوجة.
يعني أنا أفهم الكلام
مش ده، مش كانت متجوزة. لا، يعني هي باقية مع زوجها.
أفهم الكلام ده إن المحصنة ممكن تكون عندي بمعنى العفيفة، وممكن تكون عندي بمعنى متزوجة.
معنى المتزوجة
في معنى آخر.
الآية هنا بمعنى الحرة،
في الآية هنا بمعنى الحرة.
فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات.
الله.
يعني الحرائر.
الله الله.
خدت بالك؟ نعم. يبقى جت بإيه؟ جت بمعاني
متعددة.
الكلام ده مش في كلمة المحصنة بس، لأن الكلمة بنعرفها من السياق. كلمة أمة في القرآن الكريم، إن إبراهيم كان
أمة.
يعني إيه كلمة أمة؟
جماعة للخلق.
كان إماما يقتدى به، فهو الواحد كأنه إيه؟
أمة.
كأنه أمة. يبقى كلمة أمة بمعنى إمام. وتأتي الأمة بمعنى الطائفة من الناس، كنتم خير
أمة.
أمة. وتأتي الأمة بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على
أمة.
على أمة. وتأتي الأمة بمعنى الزمن، والذكرى يعني تذكر بعد أمة، يعني تذكر بعد زمن.
نعم.
يبقى جت كلمة أمة بكم معنى؟ بمعان. نعم. على حسب الإيه؟ على حسب السياق.
بالنسبة للحرة في آية سورة النساء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.
فتيات
في مقابل الفتيات.
الله يفتح عليك. الفتيات اللي هي الإماء.
يبقى حضرتك بقى الصغ صوغا جميلا لطيفا الآية في سطرين.
نعم.
في سطرين من جملة أدبية.
جميل.
فإن أتت الأمة المتزوجة بالزنا فعليها نصف العقوبة التي على الحرة إذا زنت.
والعقوبة التي على الحرة غير المتزوجة،
غير المتزوجة،
هي الجلد.
هي الجلد.
فالأمة تجلد.
الله يفتح. 50 جلد.
50 جلد.
هذا هو الفهم لأهل السنة والجماعة.
نعم.
طيب، في إضافة يا شيخ علاء؟
جزاك الله خير.
إضافة
دكتور شهاب. الحمد لله كده.
طب ننتقل أيضا إلى شبهة أخرى ذكرها يعني ذاك المدعي، وبدأ بكلام المذيع من خلال كلامنا عن الناسخ والمنسوخ. معي شيخ علاء.
نعم.
دكتور شاب، من خلال كلامنا عن الناسخ والمنسوخ نتكلم عن الناسخ والمنسوخ، هل الصيام نسخت أحكامه أم لا؟ بيقول بقى إيه؟ بيقول كانوا 3 أيام وبعد ذلك زادوا إلى 30 يوما، الذي هو شهر رمضان كامل. بيقول تاني كان يوجد تخفيف، أي الذي شيخ محضرت تفضلت في معرض الكلام، كان يوجد تخفيف، أي الذي يطيق الصيام يصوم، ومن لم يطق الصيام يكون عليه فدية مقابل ألا يصوم. وسألنا إذا كان الله تعالى يقول ذلك، يأتي بعدها ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم.
كأنه هنا بيستنكر، بيقول ثم يبدل من 30 إلى 30 فيها مشقة أكبر، ثم يجعل الذي كان لا يريد أن يصوم له رخصة اسمها رخصة التيسير. قال ألغيت هذه الرخصة أنه ما دام شهد الشهر فلا بد أن يصوم، والاستثناء يكون في المرض والسفر، فأين التيسير هنا؟ وبيقوم يعني بيتكلم بأسلوب يعني تعجب، يعني بقول يعني الرخصة زالت وتصعبت.
نعم. فهو دخل المسائل في بعضها.
نعم.
يعني دلوقتي هو عايز يقول لك أنتوا بتقولوا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها.
نعم.
دلوقتي فين الخير؟ دول كانوا 3 أيام أو يوم.
نعم.
وبعد كده بقوا 30، وبعدين بتقولوا أنتم من أهداف النسخ التيسير والرحمة بالأمة، بقى كان يسيبنا نصوم 3 أيام أيسر لينا، ولا يصومنا 30 أيسر لينا؟ فعايز يقول لك يبقى في تعارض هنا يا جماعة، اللي بتقولوا أن حصل عملية نسخ من كذا لكذا. أنا بعد إذن فضلت الشيخ علاء حاول يعني ما تيسر مما سطرته بالقلم، ثم نتواصل كعادتنا في هذا الشأن. أولا، عايز أقرر حاجة قبل ما ندخل للرد على الشبهة.
اتفضل.
حين نتكلم هل نتكلم لننصر رأيا أردنا أن ننصره لمجرد الهوى، يعني بنستحضر نتائج مسبقة ونجعل لها الآيات مقدمات حتى نصل إليها؟
أبدا.
هل يتصور من عاقل ذلك من المسلمين؟
أستغفر الله.
يعني يبقى هو الآن هتلاقي دايما يا شيخ علاء كده دايما في في المحاورات وفي الكتابات بتاعته يقول لك هم يأتون بنتائج مسبقة ويجعلون من آيات القرآن مقدمات ليصلوا إليها، يعني عايز يقول إن علماء الأمة يعتقدون في مبدأ معين ثم يطوعون آيات القرآن لخدمته.
أستغفر الله.
أستغفر الله.
هذه زهمة.
عايزين نقول تأثروا بالبيئات، تأثروا بالعادات، تأثروا بالأهواء، تأثروا بأفكارهم. أهكذا يوصف علماء الأمة على مر التاريخ؟ اللهم إنا نبرئ علماءنا من هذا. أدي واحد.
حضرت الشيخ خلاء بيقول في فرق بين المتكلم عن جهل والفرق
عن هوى. عن جهل ممكن تاخد وتدي معاه، نعم، فيقول لك آمنت بالله، آمنت بالحق. أما صاحب الهوى حتى كده فضلت الشيخ علاء لعلك تذكر معي يقولون إن صاحب الكبيرة اللي بيرتكب زنا أو سرقة أو كذا أقرب إلى التوبة من صاحب البدعة، لأن صاحب البدعة يفعل بدعته وهو يعتقد أنه على حق، إنما صاحب الكبيرة بيعتقد أنه على إيه؟
باطل.
على باطل. فصاحب الجهل حين يتكلم بجهله إذا جاء عليه أو سطى عليه نور العلم وشعاعه بدد عن نفسه وقلبه ظلمات الجهل فآمن ويصدق، إنما صاحب البدعة هو الآن مغلف قلبه أغلف ببدعته فقلما تصل. عايز ابن عباس بقى زي ما عمل مع الخوارج ورجع معاه مش عارف كم ألف كده. نرجع بقى تاني يجي يقول لك اللي احنا بنعمل مقدمات، لا يا عم احنا نبرئ أنفسنا، ده احنا تعلمنا إن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وأن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعد، أي متعديا من غير آلات علمية فليتبوأ مقعده من النار.
تمام.
تعالى ندخل على مسألة الصيام بقى. لما هنتكلم عن الصيام ينفع نتكلم عن الصيام من خلال آيات القرآن الكريم وحدها؟
لا، يعني دون السنة النبوية.
دون السنة النبوية.
نعم.
أهو ده منهج هذا الرجل في كل كتاباته،
ينحي السنة.
ينحي السنة تماما، حتى كده يقول لك إيه رواياتهم التي يزعمونها، رواياتهم يقصد البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والسنة كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا، إحنا اللي بنزعم الروايات؟ ده إحنا أشرف أمة اختصها الله بالإسناد.
نعم.
قال أبو علي الجيني رحمة الله تعالى عليه اختص الله عز وجل أمة الإسلام بثلاثة، بالإعراب والأنساب والإسناد. الإعراب عندنا الإعراب بقى الفاعل المفعول واللغة العربية معروف. والأنساب فلان ابن فلان، الحمد لله عارفين كل واحد خاله مين وعمه مين، والحمد لله الزواج عندنا ما زالت مسطورة. إنما الإسناد ما في كلمة بننسبها إلى ديننا إلا
بطريق،
ومعنا طريق، أي سموا لنا رجالكم.
نعم.
سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء
ما شاء.
فهم بينحوا السنة عشان يقولوا اللي هم عايزينه. فتعال نشوف بقى احنا عايزين نفهم. هو هتلاقيه عندك في الشبهه يقول لك ايه، يقول لك ان بيقول لك في الروايات كذا، ويقوم جايب روايه وما يجيبش بقيه الروايات. يعني تبقى الروايه في البخاري وما يجيبهاش من البخاري، يجيبها منين؟ من عند ابي داود مثلا. تبقى الروايه موسعه في مكان يجيبها مقتصره من مكان تاني، ومش كده وبس، ده احيانا بيجيب روايات ضعيفه ويسيب الروايات.
يعني هو قارئ ومطلع.
ده صاحب الهوى، ده صاحب الهوى. لكننا نقول إن كان صاحب هوى أو إن كان صاحب جهل فقلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة بالخير، ونحن وأنت نصل على إلى طريق الجنة بالحق. تعال نرجع بقى لمسألة الصيام. نقدر نفهم الصيام؟ أصلا هيقول له كمان شوية زي ما هتلاقي حضرتك في الشبهة، هيقول له كمان شوية يقول له أنت سمعت القرآن بيقول كذا كذا كذا، يقول له لا، يقول له خلاص المذيع يقول له طيب الله، هو كل حاجة سمعت القرآن قال كذا؟ القرآن يا ابني محدش يزايد عليه، لكن السنة النبوية قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين
للناس
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إلى آخر ما يمكن أن يأتي إن شاء الله في اللقاء القادم. تعالى ناخد الصيام بقى كما ورد في القرآن والسنة.
طب أنا عاوز أقف هنا يعني قبل ما تكلم أيضا عن الصيام. هو بيقول في بداية الكلام أنتم تزعمون أن في النسخ تيسير.
نعم.
أنا يعني سريعا كده عاوز يعني أحط رؤوس أقلام. هل النسخ فضل الشيخ علاء يعني
أنا
أكيد تيسير وقت معنى أخرى؟
الدكتور شهاب أعد خدت بالك ردا على هذا الكلام، وأنا أريد أن أستفيد مع المشاهدين.
هيا
بهذا أعد. تفضل.
أنا حقول لحضرتك.
تفضل يا دكتور.
فرض الصوم في الإسلام.
نعم.
على مرحلتين. المرحلة الأولى صوم يوم عاشوراء، المرحلة الثانية صوم رمضان.
الأولى صوم يوم عاشوراء
ثم
رمضان.
يبقى صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه، يعني ما بقاش لازم، بقى سنة، اللي عايز يصوم هيصوم، بقى تخير يعني عايز يصوم يصوم، مش عايز يصوم ما يصومش، أو تطوع بوجوب أو بإيجاب شهر رمضان. رمضان مر بمرحلتين كما تفضل الشيخ علي الآن، مرحلة اختيارية ومرحلة إجبارية. مرة تانية، الصوم عموما عندنا في الإسلام مر بمرحلتين في فرضياته. مرحلة الأولى أن صوم عاشوراء كان واجبا فرضا،
نعم،
وإحنا خدناه هنا في القاء كامل في قناة الرحمة في مناسبة في العام المحرم.
نعم.
طيب في
ثم
الحديث
نسخ هذا الأمر بالصيام رمضان.
ده أنا حجيب لك حديث مش عن صحابي ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ده حجيب لك حديث عن عشرات من الصحابة، حجيب لك نماذج منها.
طب سمعنا يا دكتور.
أدي أول حديث. استمع، روى البخاري ومسلم في كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان، والإمام مسلم في باب صوم يوم عاشوراء، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه. صام عاشوراء وأمر بصيامه،
والأمر هنا الوجوب كما احنا
عارفين. نعم. فلما فرض رمضان ترك صيام عاشوراء. وفي رواية لمسلم
أي ترك الوجوب،
أي ترك الوجوب، ترك وجوب صيام عاشوراء، يعني أصبح على الاستحباب.
من أراد أن يصوم من شاء فليصوم ومن شاء فليصوم.
جاي لك الرواية هي.
نعم.
وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء والمسلمون معه قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، من شاء صامه
ومن شاء
أفطر. أدي حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم. حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين حبيبة حبيب الله المبرأ من فوق سبع سماوات، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه، يعني عاشوراء، ومن شاء أفطر. وفي رواية الإمام مسلم قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. رواية أخرى عند الإمام مسلم عن علقمة بن قيس تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله بن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء. من بيأكل يوم عاشوراء؟
نعم،
عبد الله بن مسعود.
نعم.
فقال الأشعث بن قيس: يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود، إن اليوم يوم عاشوراء، يعني ما انتش صايم ليه؟ فقال عبد الله بن مسعود: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، أي ترك صيامه على سبيل الوجوب. الحديث الرابع والأخير عن روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده.
يعني هذه الروايات تثبت أن يعني كان في الأول كان يعني ملزم مفروض علينا نحن نصوم يوم عاشوراء.
ده بدليل أنه لما مثلا بعث في منتصف النهار: من كان منكم أصبح صائما فليمسك.
دي اللي نعم. بعد ذلك اللي في آخر سنة.
نعم.
دي اللي هي في آخر سنة.
وبعد كده
ومن هو كان لما أصبح علم في المدينة لما علم في المدينة أن هذا اليوم نجى الله فيه
موسى
يعني هذه بعد هذا الكلام.
نعم. ومن كان مفطرا فليتم إيه؟
نعم.
فليتم صومه.
جميل.
يبقى احنا قلنا صوم يوم عاشوراء أولا
كان
بالنصوص الصحيحة
كان واجب، ثم نسخ هذا الوجوب
إلى صوم رمضان.
نعم.
يبقى عاشوراء مستحب، رمضان بقى هو اللي فرض. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
طب
أول ما أياما معدودة. طب نعم. أول ما فرض رمضان فرض اختياريا ولا إجباريا؟
اختياريا.
يعني اختياريا جماعة أصحاء أقوياء، أنا وإنت أصحاء أقوياء، أنا قلت حصوم أول يوم من رمضان وإنت قلت مش صايم، ده في الأول خالص
أمر اختياري.
طب انت مش عايز تصوم رغم انك انت عندك قدره. الشرع قال لك اعمل ايه؟
اطلع فدية
وعلى الذين تكون في الطعام مسكين. طلع طعام مسكين،
تمام،
خلاص انت حر. بس في الوقت ذاته عمل لك عمليه ترغيب وتحبيب، قال لك وان تصوموا خير لكم. خلاص نسخت المرحله الاختياريه وبقي الاطعام لذوي الحالات الخاصه. يبقى كان الاطعام بيشمل الاصحاء الاقوياء. عارف الجيش؟
نعم.
كان اللي عايز الجيش اجباري. فكان زمان في حاجة اسمها البدلية. اللي مش عايز يدخل الجيش يعمل ايه؟ يدفع البدلية. يدفع 1000 جنيه ما تدخلش الجيش رغم ان هو ما شاء الله 6 على 6 وعضلات وقوة، بس يقدر يدفع. فأصبح بعد كده في حاجة اسمها بدلية، ولا اتلغت البدلية كل يدخل الجيش.
طيب فضت الشيخ
حاجة شبيهة بيها يعني كده.
يعني انا افهم من كلام حضرتك ان هل بدأ الصيام بثلاث ايام شيخ ما بيقول و
نعم هي مرة يبقى في مراحل للصيام.
افهم يا شيخنا هذا، افهم وارجع للدكتور شيخ ان شاء الله. كمل حضرتك.
يبقى اذا الدكتور بيقول بيثبت ان في مراحل مر بها تشريع الايه؟
الصيام
على الناس. ابتداء كان صيامهم ايه؟ عاشوراء. العجيبة يا دكتور لما وصل لمرحلة التخيير هذا المتكلم، لما وصل لمرحلة التخيير اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. راح قال ايه؟ قال وان تصوموا، ده في الصيام المطلق ملوش دعوه بالفرض، وراح حاملها على صيام النافله، وكفاره اللي مش هيصوم يطعم مسكينا. طب انا هسال سؤالا يا دكتور، في حاجه اسمها كفاره للنوافل؟
لا.
يعني حمل الايه دي على الايه؟
على النوافل.
على النوافل، وقال كفاره اللي مش هيصوم يطعم مسكينا، في حاجه اسمها كفاره للنوافل؟
لا ابدا ما قراناها.
لأن الكفارات عند العلماء زواجر وجوابر.
نعم.
خدت بالك؟
وليكون هذا إلا في أمر واجب.
المتطوع، وأما المتطوع فكما ذكر رسولنا عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير
نفسه.
أمير نفسه،
من شاء صام ومن شاء أفطر.
متى يتحول السنة إلى فرض أو يجب عليه أن يتم في مسائل؟ في الحج.
نعم.
لا، إذا نظر النذر أصلا واجب. لكن إذا دخل في عمرة حتى وإن كانت مستحبة، إذا دخل في حج حتى وإن كانت مستحبة، إن دخل في صلاة جنازة بعد ما صلي عليه وكان مستحبة، هناك مواضع عند العلماء بمجرد الشروع
يجب
الإتمام مع أنها نافلة. الشيء الآخر اللي أنا عايز ألخص فيه المسألة، إن الصيام بتاع رمضان مر على الصحيح من أقوال العلماء بثلاث مراحل. مر بكم مرحلة؟
ثلاث مراحل.
لنا أن نسمي الأولى بمرحلة التخيير،
اللي هي مرحلة أنهي مرحلة؟
اللي هي مرحلة وعلى الذين يطيقونه. لا لا، بتكلم على رمضان.
على رمضان بقى.
تمام. وعلى الذين يطيقونه، يعني يقدرون على صيام، فدية طعام
مسكين،
فمن تطوع خيرا
فهو خير
له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى الأولى مرحلة اسمها إيه؟
تخيير للكل.
احنا بنتكلم عن شهر رمضان فقط، مر بثلاث مراحل.
يبقى الأولى
التخيير.
التخيير.
الثانية
لنا أن نسميها بمرحلة التخوين.
التخوين.
التخوين. كان الإنسان يلزم أن يصوم، يلزمه أن يصوم إلى المغرب.
صح.
ثم بعد ذلك يفطر، يأكل، يشرب، لو دخل عليه وقت العشاء عليه أن يمسك لليوم الذي يليه.
تمام.
فكان الرجل ربما أكل ربما شرب ويريد أن يطأ من امرأته، ويريد وينظر في السماء، هل يا ترى دخل وقت العشاء أم لا؟ لأن وقت العشاء يعرف بغياب الشفق الأحمر. فكان ينظر هل دخل وقت العشاء أم لا، يقول لا أنا وطأتك في الوقت المباح، لا وطأتك في الوقت اللي هون غير المباح. فنزل قول الله أحل لكم ليلة الصيام، الليلة إيه؟ كلها ليلة الصيام، الرفث إلى نسائكم، اللي الرفث الجماع ودواعيه، هن لباس لكم وأنتم لباس
لهن،
علم الله أنكم كنتم
تختانون أنفسكم.
وهنأتي معنى كلمة علم هنا معناها إيه؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تخونون أنفسكم، هل وطأتم في الوقت المباح ولا وطأتم في الوقت غير المباح؟ كنتم تختانون أنفسكم،
يعني
فتاب عليكم وعفى عنكم.
أفهم التخوين شيخ علاء بمعنى اللبس.
ان انت مخون نفسك. انت وطأتها في الوقت المباح ولا الوقت غير المباح؟ يبقى المرحله دي هنسميها والنطق عليها التخوين. ثم مرحله الالزام الموجوده الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وهي المذكوره في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر
فليصم،
وهي الباقيه الان، وسياتي الشبهات التي تكلم عنها.
يبقى أنا عندي ثلاث مراحل. الأولى مرحلة التخيير، ده كان
التي ذكرت في قول الله،
شهر رمضان
التي ذكرت في قول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين.
نعم. فمن تطوع خيرا فهو
خير له.
طب والدليل على أن هذا في رمضان؟ اقرأ الآية اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم
تتقون. أياما
معدودات.
معدودات، اللي هي إيه الأيام المعدودات؟
شهر رمضان،
اللي هي شهر رمضان.
نعم.
إزاي تحمل الآية وفيها كتب بمعنى فرض، خدت بالك، إزاي تحمل على إنها من النوافل؟ أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخرى.
تحمل دي على نافلة يا دكتور؟
لا طبعا.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني تلزم بعدة من أيام أخرى،
لا تكون إلا حيث الوجوب،
فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه يبقى دي مرحلة التخيير. ثم مرحلة التخوين الذي ذكرت في قول الله
سبحانه، علم الله أنكم كنتم،
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هو بقى يأتي ويقول إيه في مسألة علمة؟ قل لا، هو علمة، هو عالمة، ربنا عالم الآن، يعني قبل الآن لم يكن عالما.
دي كلها شبه
استغفر الله العظيم. شوف الكلمة
الشيخ علاء، دي كلها شبه بإذن الله، وتكلم عنها ونحاول في الوقت الآخر من هذه الحلقة الخاصة أن نوضح. لكن أنا عاوز قبل ما أطلع لفاصل أأكد مرة تانية كلام فضيلة الشيخ علاء وفضيلة الدكتور شهاب، بأن شهر رمضان، بأن الصيام كان واجبا في بادئ الأمر بصيام يوم عاشوراء، ثم نزل النسخ بصيام شهر رمضان، شهر رمضان أيضا على التخيير، شهر رمضان أيضا مر به ثلاث مراحل، الأولى التخيير، الثانية التخوين، الثالثة
ما استقر عليه الآن إلى يوم القيامة
الإلزام، وهو ما استقر عليه الأمر الآن. تعالوا لنسمع المزيد والمزيد، ولنسمع الجديد والجديد في الفقرة القادمة إن شاء الله. فاصل فانتظرونا. مشاهدي الكرام، عدنا إليكم من جديد، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أرحب أيضا في هذه الفقرة بضيفي الكريمين فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زه، وأرحب أيضا بفضيلة الداعي الإسلامي الشيخ علاء سعيد، حياكم الله.
الله يحييك.
مشاهدي الكرام، يعني شكل ما قلنا قبل الفاصل، الترتيب اللي ذكره فضيلة الدكتور شهاب وفضيلة الشيخ علاء بأن صيام يوم عاشوراء كان في بادئ الأمر ملزما، ثم أتى التخيير بعد فرض صيام شهر رمضان، والصيام شهر رمضان كما ذكر الشيخ علاء مر بثلاثة أمور، الأولى التخيير، والثانية التخوين، والثالثة الإلزام. وعرفنا الأمور المتعلقة بهذه التقسيمات الثلاثة. هرجع وأقول للدكتور شهاب هذه الشبهة التي ذكرها ذلك المدعي، هو بيقول بقى عن شهر رمضان، إذا كان الأمر في الدكتور شهاب في بداية الأمر كان 3 أيام ثم زاد إلى 30 يوما، فأين التيسير هنا؟ أنا عاوز أعرف مفهوم التيسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأجر الحق على قلوبنا وأنطق به ألسنتنا واجعلنا من أهله يا رب العالمين، آمين. هذه المسألة يريد أن يستدل بها على أنه لا يوجد نسخ في أمور الصيام كما وضحنا، لكن نقول إذا قرأنا المقطع من الآيات يتبين لنا أين اليسر في مسألة الصيام. الآية هو اجتزأ من آيات الصيام بهذا الجزء من الآية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أراد أن يقول إذا كان يوم أو اثنين أو ثلاثة بقى 30، أين
اليسر
في ذلك؟ نقول له تعالى ابدأ معنا وقرأ، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول حاجة في اليسر أياما معدودات، معدودات يعني يسهل عدها، يسهل عدها يعني قلائل. فأنت ازاي أنت بتقول 30 يوم؟ شوف المقارنة يعمل ازاي، يقول لك إذا كان الصيام يوم اللي هو عاشوراء زي ما بتقولوا يا جماعة اللي بتقولوا عاشوراء كان مفروض وبعدين نسخ، وبقى 30 يوم وبتقولوا أن النسخ بيبقى للأيسر، ازاي من يوم لـ30؟ نقول له لا، انا عايزك تجيب تعبير القرآن، ما تقوليش 30 يوم. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا 3 مرات كاملات، وهكذا مرتين ونقص صباع، يعني 29 30 او 29 ماشي
جميل،
بس القرآن قال اياما معدودات. دلالة معدودات في اللغة العربية ايه؟
القلة.
والقلة توحي بالسهولة واليسر، ده اول ملمح. تاني حاجة، انت بتقول فين اليسر بقى لما تقول لي كان عاشوراء وبعدين الـ30 يوم؟ اقول لك هو النسخ فقط مرتبط ان هو ينسخ الاثقل الى الاخف، ده احيانا بيبقى ينسخ الشيء الى ما يساويه، زي التوجه من بيت المقدس الى الكعبة.
هي يعني النسخ بكل انواع،
النسخ ده اما ان يكون البدل بقى، اما ان يكون الى اثقل منه، إما أن يكون إلى مساويه، إما أن يكون إلى أخف منه،
إلى أثقل والمساواة والأخف. جميل.
تعال بقى هنا ناخد في مسألة الصيام، بعد ما كان يوم بقى 30، ده إلى الإيه؟ إلى الأثقل. بس الأثقل من ناحية الظاهر بالمقارنة مع يوم وثلاثين. بس انا ما قلتلكش تقول ثلاثين.
هو بيستنكر ابو الفئين هنا التيسير.
ما انا جاي لك
الرخصه وتصعب.
ما انا جاي لك اهو.
نعم.
اصل التيسير مش المراد به هنا حكايه الثلاثين يوم. اقرا الايات وبعد كده كمل بقى. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر
يريد
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جاية في التعليق على الأيام المعدودات ولا على مرحلة المرض والسفر؟
على مرحلة المرض والسفر.
أي نعم كانت. ممكن يشمل الكل دخل فيها على العموم، لكن أقرب حاجة ليها إن
أقرب مذكور لها المرض والسفر.
أديك مثال، الله عز وجل كان يقدر سبحانه على أن يفرض علينا صوم الدهر كله، أليس كذلك؟
بلى.
لكنه فرض علينا صوم أيام معدودات 29 يوم أو 30 يوم حسب الرؤية. يبقى يسر الله عز وجل لنا. الله عز وجل كان يقدر أن يفرض علينا صوم الثلاثين يوما متتابعات من غير إفطار.
نعم.
فأراد الله بنا اليسر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
تمام.
في مسألة اللي احنا قلناه مرحلة التخوين يا شيخ علاء، كان الأول إن لحد ما تيجي صلاة العشاء وما كانش أفطر ولا مش عارف فيه يكمل، بقى فيه يسر، كل طول الليل معاك وجامع زوجتك طول الليل في شهر رمضان. طيب يبقى كان يوجب الله عز وجل الصيام على الصحيح والمريض والمقيم والمسافر والمرأة الكبيرة والرجل الكبير والحامل والمرضع، لكن الله عز وجل استثنى من الصيام في شهر رمضان المريض والمسافر، المريض مرضا غير مزمن والمسافر، إذا كان لا يقدران على الايه؟ على الصيام. يعني حتى لو كان يقدران على الصيام يجوز لهم أن يفطر.
التيسير هنا المقصود بينها هو أقرب مذكور في الآية.
في الحال يبقى لم يجبه على المريض كما أوجبه على الصحيح، لم يجبه على المسافر كما أوجبه على المقيم، بل جعل للمريض وللمسافر عدة من أيام أخر حيث يكون فيها قادرا على الصيام.
فضيلة الدكتور شهاب، أنا ممكن ألمح يعني، وحضرتك صحيح لي إذا كنت يعني مخطئ في هذا الأمر، ممكن ألمح أنه ممكن يكون هذا التيسير ما قالش صوم 30 يوم مرة واحدة، لكن قال لك يوم وبعدين 3 أيام وبعدين تخيير وبعدين كذا لحد ما ألزم فأصبح التيسير هنا أنه ما ألزمش من مرة واحدة.
وارد وارد جدا، بس وارد. مش هيجي على مذهب صاحبنا، لأن صاحبنا ما بيقولش بالسنة. اللي أنت بتقوله ده المراحل دي جت فين؟
في السنة.
والله وجت في القرآن برضو،
اللي هي التخير.
التخير ده جه في القرآن.
لا نسمع بقى.
لا التخير جه في القرآن. لا مرحلة صوم عاشوراء ثم التخير في صوم رمضان ثم مرحلة صوم عاشوراء جت في السنة، والسنة جت في القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. عامل زي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما لعن الواشمة والمستوشمة، لعن الصوم الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، راحت له أم يعقوب تقول له أنت بتلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات، قرأت كتاب الله ما بين دفتي فلم أجد هذا. قال لها لئن كنت قرأتيه
لقد
وجدتيه. الله فين في القرآن لعن الله عز وجل الواشمة والمستوشمة والنامصة؟ قال لها أما قرأت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نكم عنه فانتهوا
عليه الصلاة.
يبقى إذن إحنا نقول موجود في القرآن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر.
تمام.
نرجع بقى تاني مسألة اليسر بقى. يريد الله بكم اليسر، عرفنا هو التيسير فين بقى محله.
جميل.
مش الظهر كله، مش الصحيح والمقيم، مراحل التخيير. تعالى بقى، هل اليسر معناها أن يكون الأمر خالي من الكلفة والمشقة؟ لا. اليسر الله عز وجل لك إنا سنلقي عليك قولا
ثقيلا. نعم.
يا ترى هو القرآن هو اللي ثقيل؟ والله بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي كان ثقيل على النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن زيد بن ثابت بيقول كان الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان متكئ على ركبته، كادت ركبته أو فخذه أن إيه؟ أن ترد، هتتكسر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخط غطيطا شديدا حين ينزل عليه الوحي، ويتفصد جبينه عرقا كأنه حبات اللؤلؤ حين ينزل عليه الوحي في الليلة الشاتية الباردة، الليلة اللي ما حدش يلاقي نقطة عرق أو قطرة عرق، يلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرق عرق شديد. يبقى ثقيل بالنسبة للوحي. طب قولا ثقيلا بالنسبة للقيام به، اللي هي الأحكام عايزة تحمل. لا يكلف الله نفسا وسعها. والكلفة هي التكليف هو إيه؟
خذوا ما أتيناكم بقوة،
بقوة.
نعم.
نشاط.
نعم.
والتكليف إلزام ما فيه مشقة، لكن مشقة تتحمل ولا لا تتحمل؟
لا يكلف الله
لا نفسها. يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، بعثت بالحنيفية السمحة، إن الدين يسر، إنما بعثتم ميسرين وتبعثتم معسرين. الصلاة، صلاة الفجر سهلة ولا صعبة؟ هي سهلة بإذن الله تعالى، لكن صعبة في أيام المطر والبرد الشديد، خاصة لما تبقى معنا في اسكندرية كده والرياح عواصف. خلاص يبقى انت رايح تصلي سهلة بالنسبة لك لأنك بترقب حلاوة ولذة العبادة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالثلاثين يوم اللي عايز اتكلم عليهم نهايتهم ايه؟ أياما معدودات لعلكم تتقون،
تدريب.
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في الجنة باب يقال له الريان اللي هو باب الصائمين، وهكذا. يبقى هذا الصيام في الأيام المعدودات اللي هي 329 يسر وميسر وسهل، لكن مع يسر وسهل فيه نوع من المشقة. ليه نعم. نوع من المشقة؟ حتى يتبين الصادقين من الكاذبين، لأنه لو كان سهل بحيث أي حد يشيله نعم. ما كانش هيتبين الصادق من غير الصادق. أدي حاجة حاولناها. طيب الشيخ علاء وإحنا بنتكلم مع بعض في مسألة الخمر، هل بقى في مسألة الخمر ربنا سبحانه وتعالى كان ييسر علينا ونقول إن الخمر حلال عشان نيسر على الناس ونفك زنقتهم؟ ينفع ويقول لك احنا لو قلنا الخمر مباحة، لو قلنا كده، لو قلنا الخمر مباحة ايه اللي هيحصل؟ الخمر ام الخبائث، سيترتب عليها فساد في الاقتصاد، فساد في الصحة، قاتل، سيترتب عليها الزنا وفجور، حتى يقع الرجل على امه واخته وبنته، خراب عام. يبقى التيسير لا يعني الخلو من الكلفة والمشقة. طب شوفوا لك، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. والجهاد في بقى جهد وجهد. جهد يعني أجيب طاقتي اللي أقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يبذل أعلى ما في جهدك، هات اللي في استطاعتك، أنت استفرغ الأسباب. والجهد يعني التعب. يبقى أنت هتتعب في القيام بالعبادة، لكن في النهاية هي صعبة ولا هي سهلة؟ هي سهلة. والتعب الحاصل يزول إذا عرفت ثواب العمل، حتى قالوا لنا كده، من عرف ثواب الأعمال هانت مشقتها عليه في جميع الأحوال.
ثانيا شيخنا ديت،
من عرف ثواب الأعمال هانت عليه مشقتها في جميع الأحوال. يبقى آدي المسألة بتاعة التيسير. فالصوم يسر في شريعة الإسلام بهذا المنظور، وإن كان أخي فضيلة الشيخ علاء عنده شيء فليتفضل.
طيب فضيلة الشيخ علاء، بناخد بعض الاتصالات، أنا محتاج أسمع من حضرتك، يعني مش هقول تعليق على كلام دكتور شهاب، لكن هل في أمر آخر يعني حبيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أنا سأذكر لك شيئا عن مفهوم التيسير. هل الأيسر أن يترك المريض بلا دواء ولا أن يأخذ الدواء؟
أن يأخذ الدواء.
يعني اليسر على المريض أن يأخذ الدواء.
قد يكون مر المذاق.
لا معه العلاج. عشان الدواء فيه مرارة.
الدواء فيه مرض. وممكن حقنة وممكن عملية.
مر المذاق لكن فيش.
لو إن إنسان دخل في 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 عضو من أعضائه لا قدر الله الأكل ولا شيء من هذا، ولا بد أن يبطل. هل يترك؟ هل الأيسر عليه أن يترك حتى يدخل على كل بدنه فينهي كل البدن، ولا الأيسر عليه أن نقطع؟
نعم. الجواب وإن كان ظاهر القطع القسوة،
هل الأيسر على العبد أن يحاسب في الدنيا أم أن يحاسب في الآخرة؟ حتى في الحدود الشرعية نقول الأيسر
يحاسب في الدنيا.
وكما لفت ولذلك أنت بتفهم مفهوم التيسير إيه؟ في بعض الناس عندها سطحية ودائما يقول تعالى إلى أعماق النص القرآن. أين أنت من أعماق النص القرآني؟ أين أنت من فهم القرآن الكريم؟ حينما ذكر الدكتور جزاه الله خيرا كلمة معدودات، كلمة في اللغة معدودات، ألا أياما معدودات، هو ربنا فرض علينا شهر ولا أيام؟
أيام.
الأيام دي كام؟
29 أو 30.
29 أو 30 دول كام شهر؟
لكن هو أطلق اللفظة من باب
إيه؟ أياما معدودات.
لماذا عبر بأيام؟
ليه كلمة أياما معدودات؟ لأنك ينبغي عليك أن تنظر السنة والشهر، الشهر كم يساوي من السنة؟
واحد على 12.
واحد على 12، يبقى تعتبر بالنسبة للسنة الشهر، بالنسبة للسنة إيه؟ أياما إيه؟
معدودات.
ولذلك تأتي كلمة معدودات في القرآن الكريم للقلة كما ذكر الدكتور، وشروه بثمن
بخس دراهم
معدودة. يعني إيه؟ ولذلك بعدها قال الله سبحانه وتعالى وكانوا فيه
من الزاهدين.
ولذلك مسألة التيسير، أنا أريدك أن تعلم الطعام والشراب يسر بالنسبة للعباد ولا لا دكتور؟ يعني الطعام والشراب إن هم يأكلوا ولا يشربوا، ده مش يسر للعباد. بعض الناس يجد التيسير في الطعام والشراب عليه، يعني يعطش ولا يشرب، يجوع ولا يأكل،
لا يشرب ويأكل،
يشرب ويأكل. وكما أن المعدة تأكل وتشرب فإن القلب يأكل ويشرب.
صح. الله الله الله.
فتقرأ جزء ولا تقرأ جزئين؟
جزئين.
تضطر تاخد يوم واحد صيام تهذب فيه الروح ولا تاخد شهر تدريب على التقوى في هذه المدرسة؟
شهر.
اللي بيتذوق حلاوة الأنس بالله
من ذاق عرف
حلاوة العبادة يعرف أين اليسر. أين اليسر الحقيقي؟ اليسر لا أن تنظر نظرة سطحية، وإلا هل اليسر أن يكلفنا بالصلاة ولا اليسر أن يرفع من علينا الصلاة؟
اليسر إسقاط الصلاة.
هل اليسر أن يكلفنا بحج أم أن يرفع الحج؟
أن يرفع.
هل اليسر أن يفرض زكاة في أموالنا ولا اليسر أن يرفع الزكاة؟ كيف نفهم اليسر؟
أراد ذلك لحكمة عالية.
كيف نفهم هذا اليسر؟
نعم.
وخدت بالك؟
نعم.
ولذلك ما هي أعظم كلمة في الإسلام؟
كلمة التوحيد.
اللي هي؟
لا إله إلا الله.
كلمة لا إله إلا الله عليها كم نقطة؟
ما فيش ولا نقطة.
لما بتقول لا إله إلا الله كم مرة بتتقفل شفتيك؟
ولا مرة.
فأعظم كلمة أيسر كلمة.
الله.
أعظم كلمة
خالية من النقص
أيسر كلمة
خالية من إطباق الشفاف.
فنحن نريد أن نفهم ما معنى اليسر، ثم إذا نزلنا من مرحلة التخوين التي كانوا يصومون فيها بعد دخول وقت العشاء إلى المغرب من اليوم الذي يليه، يبقى لو إذا نزلنا من هذا للصيام الموجود الحالي أنه يجوز لك أن تفطر من رمضان من المغرب إلى الفجر، فهذا فيه إيه؟
تيسير.
نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
اليسر
ولا يريد بكم العسر.
نعم.
خدت بالك؟ نعم. وهذا يدلنا على الأحكام. هل المسألة يا دكتور تتعلق بالمريض والمسافر فقط هو الذي يرفع الله سبحانه وتعالى من عليه؟
لا،
كما ذكرت الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إن كان لا يقدران على الإيه؟
على الصيام.
على الصيام وهكذا، والحامل والمرضع لهما أن يفطر حتى ذكر بعض العلماء ليس عليهما إلا الإطعام فقط.
نعم.
كعبد الله بن عمر وابن عباس.
طيب.
وسعيد بن جبير.
يعني قبل أن ننتقل لنقطة أخرى، أنا عاوز أسأل فوتوتور شهاب، عاوز خلاصة القول في هذه المسألة،
في مسألة اليسر.
نعم.
نقول إن الدين يسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول ما قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين
من حرج.
وحيث كلفنا الله عز وجل بالصلاة والزكاة والصيام على اختلاف مواقيت وأعداد الصلاة، على اختلاف مقادير الزكاة والصيام وما ينبغي له، والحج وما ينبغي له، وسائر العبادات، الله عز وجل لم يكلفنا إلا بما نطيق. حيث كلفنا إلا بما نطيق فهذا هو اليسر ذاته، والله أعلم.
نعم. طيب.
وليست المسألة مسألة عددية.
نعم.
مقارنة بين واحد وخمسة.
نعم. فضلت الشيخ علاء، أنا عاوز أنتقل مع حضرتك إلى شبهة تانية في نفس هذا الموضوع،
موضوع الصيام.
موضوع الصيام. هو ذكر رواية في سنن أبي داود بيقول من حديث أبي، حدثنا أحمد نم في طريق الحديث إلى أن قال عن ابن عباس ذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
بقول فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء،
اللي هو العشاء،
اللي هو العتمة والعشاء.
نعم.
وصاموا إلى القابلة اللي هو الفجر،
صاموا إلى المغرب
الليلة اليوم الثاني،
يبقى العتمة هنا العشاء والقابلة عن
اليوم اللي بعديه. إلى المغرب.
ماشي.
يعني وقت الإفطار فقط بين صلاتي المغرب والعشاء.
جميل. يعني وقت. نعم. الإفطار كان في هذا الوقت بين المغرب والعشاء.
نعم. هذه الرواية تقول ذلك.
كملت الرواية بقول فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وصلى وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لما بقي ورخصة ومنفعة، فقال قال الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية، وكان هذا مما نفع الله تعالى به الناس ورخص لهم ويسر. المهم ده يعني إيه؟
يعني وقع رجل في مثل هذا المحظور، فأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف.
هو بيقول بقى الكلام هنا بقى.
نعم.
قلنا بأن الناسخ والمنسوخ لا يحمل لكتاب الله إلى الإساءة. شوف الكلمة القاسية فعلا، والله يا سبحان الله.
استغفر الله.
يعني وتقال هذا على فضائل الفضائيات، دي كارثة. قلنا بأن الناسخ والمنسوخ لا يحمل لكتاب الله إلى الإساءة. وهذه الرواية التي قرأتها قبل قليل، اللي هو بيقصد وقرأ قبل ذلك، يعني انظر كيف تسيء إلى الذات الإلهية. مجنون والله. كيف تسيء؟
لحن لا نقولها.
يعني والله سبحان الله. يعني
هدانا الله جميعا.
هدانا الله. انظر كيف تسيء إلى الذات الإلهية، وكأن الله تعالى لم يكن يعلم قبل أن يفعل هذا الصحابي فعلته هذه.
إزاي لم يكن يعلم؟ عشان كلمة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم.
السؤال بقول هل يحتاج الله لأن يفعل، يعني الإنسان يفعل أمر حتى يسن حكم؟
صلى على النبي.
أنا عاوز أفهم المسألة دي، وعاوز أوصل برضو، يعني أنا رعينا الشيخ علاء أن أنا أجلس الآن مكان المشاهد الكريم، عاوز أفهم ببساطة وبيسر، وأنا أعتقد هذه النقطة نقطة عقدية، فبروح عليها واحدة واحدة.
نعم، الشبهة مفهومة.
نعم،
إن في رجل كان في أيام المرحلة اللي كان يمنع فيها أي شيء من المفطرات بعد صلاة العشاء، اختان نفسه، خدت بالك، ووقع على امرأته وظن أنه قد أدرك الوقت المحظور، فرب العالمين أراد أن يرفع المشقة من على عباده فأنزل قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن
باشرهن،
يعني من الآن باشرهن، لكم أن تباشروا النساء وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم،
فهو بيقول بأن هو ربنا سبحانه وتعالى يحتاج لهذه القصة حتى يشرع، استغفر الله، وهل كان الله سبحانه وتعالى لا يعلم ثم علم؟ الجواب أولا علم الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، والعلم صفة ذاتية، علم الله صفة من
ذاتية،
صفة من صفات الله، وهي صفة ذاتية من صفات رب العالمين، وكل صفات الله كمال وكل صفات الله سبحانه وتعالى تامة. هناك مبحث يسمى بمبحث متعلقات الصفات.
نعم،
مبحث متعلقات الصفات.
متعلقات الصفات، هل العلم ما متعلقاته عند أهل العلم عليهم رحمة الله، عند أهل السنة؟ أنا عايزك تحفظ ثلاث كلمات. كم كلمة؟
ثلاثة.
ركز معايا في كلمة اسمها، يعني هنأخذ بقى بعض المصطلحات التي أخذ بها المتأخرون من أهل السنة، كلمة مستحيل وكلمة واجب وكلمة ممكن أو جائز.
مستحيل وواجب وممكن أو جائز،
يقول عليها ممكن أو يقول عليها جائز.
نعم،
ما هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه؟ المستحيل الذي لا يمكن
وقوعه.
هل ممكن رب العالمين ينام؟ الجواب
لا،
مستحيل. هل ربنا يموت؟
لا.
الجواب
لا، مستحيل.
يبقى إذن القسم الأول اسمه إيه؟
الاستحالة.
مستحيل على الله. هل نعم، ربنا يضعف؟
استحال.
هل ربنا يفتقر؟
سبحانه.
يبقى دي اسمها الايه؟ المستحيلات على الاله.
نعم.
النوع الثاني يسمى بالواجبات.
نعم.
ايه هو الواجبات التي لا يمكن ان تنعدم؟ الواجب ايه هو؟
لا يمكن ان ينعدم.
خدت بالك؟ ده واجب ان يكون ان يكون الاله متصفا بذلك القدره.
ثاني كده، الواجب الذي لا ينعدم، افهمها يعني ايه؟
يعني لا يمكن ابدا ان يكون الإله متصفا بغيره، لا بد أن يتصف الإله به. يعني إيه كلمة واجب؟ يعني يجب أن يتصف به الإله.
يجب أن يتصف به الإله. جميل.
هو موجود في صفات الإله كالعلم. هل ممكن يكون الإله، استغفر الله، على غير علم؟ هل ممكن يكون
حشاه.
يبقى إذن يبقى صفة العلم من صفات الله في المستحيلات ولا في الواجبات؟
في الواجبات.
صفة الحياة في المستحيلات ولا الواجبات؟
الواجبات.
الواجبات. صفة القدرة في الواجبات ولا المستحيلات؟
الواجبات.
يبقى في واجبات وفي
مستحيلات
وفي جائز، يعني ممكن توجد وممكن
ألا يوجد.
ألا يوجد،
يدور بين الواجب والمستحيل.
يا رب العالمين سبحانه وتعالى إذا فعل فيكون كمالا، وإن لم يفعل يكون كمالا للحكمة. مثال ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يضحك. مثال ذلك أن ربنا إيه؟
يضحك.
صفة الإيه؟
الضحك.
هل من المستحيلات على الإله أن يضحك؟ ضحك يليق بجلاله وكماله.
نعم.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
حينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر رجل يخرج من الجنة إلى النار، وقال له رب العالمين سبحانه وتعالى ادخل ولك مثل الإيه؟ الدنيا. فخيل له أنها ملأة، فقال يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما يضحكك يا رسول الله؟
قال
من هذا الرجل الذي أضحك رب العالمين. قال لك مثلها ومثلها إلى عشر أمثالها. لكن هذا ضحك يليق بمن؟
بجلال الله.
هل صفة الضحك للإله، خدت بالك، من الصفات الواجبة ولا من الصفات المستحيلة ولا من الصفات الممكن
الجائزة؟
الجائزة ينزل ربنا إذا بقي إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. خدت بالك هذه من الصفات إيه؟
الجائزة.
يبقى الممكنة. خدت بالك
نعم.
وجاء ربك
نعم.
وهكذا يبقى أنا عندي الصفات كم نوع؟
المستحيل والواجب
والواجب. يبقى أنا عندي المستحيل والواجبات والجائزات.
إحنا بنتكلم على العلم. العلم فين؟
في الواجبات.
في الواجبات. في الواجبات. هل علم الله
نعم.
هل ركز معي وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هل علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالواجب ولا بيتعلق بالمستحيل ولا بيتعلق بالممكن والجائز بالنسبة لما يحدث في الكون؟
بالواجب طبعا.
ما هو أنت يستحيل عليك أشياء
نعم.
ويجب لك أشياء. خدت بالك وممكن لك أشياء. يعني أنت الآن لو تكتب أو ما تكتبش صفة الكتابة بالنسبة لي جائز ولا واجب ولا مستحيل؟
لا جائزة.
جائز. صفة أن أنت تخلق
مستحيلة.
مستحيلة
نعم.
صفة أن أنت بتتنفس
دي واجبة.
هتعيش إزاي؟
أنا عاوز
يبقى عندك كم حاجة؟
الأمر المستحيل والواجب والجائز. المستحيل عاوز بصورة مختصرة عشان مشاهد الكلمة يكون معانا.
لا
المستحيل
يمكن أن يقع.
لا يمكن أن يقع كالنوم والأكل بالنسبة لله. الواجب صفات يجب
لازمة.
أن يتصف الله أن يتصف الله بأشكال العلم
لازمة.
الإرادة القدرة
نعم.
الجائزة أو الممكنة
يمكن هي أن
يمكن أن تحدث ويمكن أن لا تحدث. وإن حدثت فهي كمال وإن لم تحدث أيضا هي كمال.
علم الله سبحانه وتعالى يتعلق علم الله يتعلق بما كان وبما هو كائن
نعم.
وبما سيكون. فرب العالمين يعلم كل ما
هو كائن
ما كان ويعلم كل ما هو
كائن
ويعلم سبحانه وتعالى كل ما
الماضي والحاضر
مستقبلا.
بل يعلم رب العالمين
ما لم يكن
لو كان
كيف كان يكون.
يعني يعلم المستحيل لو وقع المستحيل كيف سيكون هذا المستحيل.
سبحانه أحاط بكل شيء
من ضمن ما يدل على ذلك
نعم. سبحانه
قوله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله
لفسدتا.
وجود إله آخر مع الله
هذا أمر مستحيل. لكن ذكر
ورب
الله.
العالمين ذكر أنه لو وقع هذا المستحيل لكان الأمر على إيه؟
على لفسدتا.
يبقى علم لو وقع المستحيل ما الذي سيكون.
سبحانه.
رب العالمين سبحانه وتعالى
نعم.
ذكر أن من خرج من الدنيا لن يرجع لها
نعم.
قال سبحانه وتعالى اسمع كده
ولو ردوا
لعادوا مع أنهم مش هيردوا للدنيا
نعم.
لكن علم أنهم لو ردوا هيحدث إيه لعادوا لما نهوا عنه وإنهم
نعم.
لكاذبون
نعم.
هل رب العالمين إذا حاسب العباد يحاسب العباد بسابق علمه دون أن يعمل العبد ولا بعد ما يعمل العبد يحاسبه
بعد
الله
بعد العمل.
يعني لو أن الله خلقنا جميعا قبل أن ننزل إلى هذه الدنيا فقال يا أبا جهل ادخل إلى جهنم يا أبا بكر الصديق ادخل إلى الجنة كان أبو جهل هيقول إيه؟
يقول مش فينا أبو بكر
ألا هيقول الرب سبحانه يا أبا جهل إنك إن نزلت إلى الأرض وخلقتك وأرسلت إليك نبي إنك ستكفر به كان هيقول إيه أبو جهل
لن أكفر
أنا لما أكفر يا رب هتحكم عليه بالنار فرب العالمين هل يحاسب العباد بعلمه الأزلي أم يحاسب العباد سبحانه وتعالى بعد أن يقع العمل
بعد عملهم
وهذا العمل يعلمه الله في الأزل ولا لا يعلمه الله
يعلمه مسبقا
يعلمه الله سبحانه وتعالى في الأزل يبقى
نعم.
عندي حاجة اسمها متعلقات الإيه
متعلقات
الصفات
العلم.
متعلقات الصفات وصفة العلم من الصفات الذاتية لله فهي تتعلق بالممكن والمستحيل فالله يعلم كل الممكنات كما أنه يعلم كل المستحيلات
جميل.
علشان أتكلم على النقطة الثانية ونصل للموضوع بتاعنا عايزك تركز معايا في كلمة متعلقات الصفات وتصل على النبي
عليه الصلاة والسلام
قدرة الله متعلقة بالممكنات على الإله لا بالمستحيلات التي أخبر عنها رب
لا
العالمين
لا أفهم شيخنا أنا
صلى على الرسول
عليه الصلاة والسلام
هسألك سؤال عقدي وتجاوبني هل رب العالمين يقدر أن يخلق إلها مثله تماما خالقا غير مخلوق
يقدر
أستغفر الله هل تجوز أن يكون هناك إله مثل الله خالقا غير مخلوق؟
هو أنكر ذلك لكن أنا يعني لا أنفي صفات القدرة
أنا بسأل سؤال
هو لم يخلق
ماذا تقول يا مسلم يا موحد
هو لم يخلق
أنا أريدك أن تسمع حتى لا تخطئ في الجواب هل يقدر الإله أن يميت نفسه؟ إن قلت يميت نفسه أي يبقى جوزت على الإله الموت وإن قلت لا يقدر
يبقى قلت أنه ضعيف
فأنا ذاك فأنا ذاك عندنا قاعدة.
لا أنا عاوز هنا أخذ ملمح شيخ المجاوب إن اللي ما يعرفش في العقيدة ما يتكلمش.
لا أنا عايز أقول لك، هل رب العالمين سبحانه وتعالى يقدر أن ينيم نفسه؟ مثل هذه الأسئلة ما كنا نتحدث فيها إلا حينما خرج الفلاسفة علينا بمثل هذه الكلمات، فوقف أهل السنة يصونون شريعة الله سبحانه وتعالى ويتكلمون عنها.
أنا أرجو فردوا من حضرتك بقاعدة الحتة دي تأكد عليها، لأن الإنترنت غاص بها الأبعد ما تتصور.
نحن لا نتكلم في هذه القضايا في الأصل، وكنا لا نتعدى ما قيل في القرآن أو السنة لولا أن الفلاسفة أدخلوا على المسلمين شبهات، أدخلوا بالمنطق شبهات، فبدأ أهل السنة ينبروا لهذه الشبهات ويردوا عليها. ما كانوا يتكلمون في هذا، يعني كلمة هل الإله يقدر أن يخلق إلها مثله تماما ونحو هذه الأسئلة. فآنذاك ماذا قال علماؤنا؟ قعدوا لنا قاعدة شرعية نرد بها على هؤلاء. ما هي هذه القاعدة الشرعية؟ قال العلماء عليهم رحمة الله: احفظ ما ينفيه الشرع لا يجوز تجويزه بالعقل.
يا سلام،
ما ينفيه الشرع
لا يجوز تجويزه بالعقل.
طب دكتور شهاب، انا عاوز افهم هذه القاعده.
خلاص بس الشيخ علاء مستمر، انت هتوقعني في حيصه بيصلي، خليه ولا يستمر.
هرجع تاني
الشيخ. لا الشيخ علاء ما شاء الله اتاه الله عز وجل حلاوه لسان وقدره على البيان. اسمع بس، خلي الشيخ علاء يكمل. الله
يعني هو احال عليك هذه،
انا بستفيد
الان هذه الشبهه واترك لك.
ما ينفيه الشرع يعني ايه؟ ما ينفيه الشرع يعني ايه؟ ما ينفيه الشرع، انت اقرا قول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما الهه الا الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا ممتنع،
زي وما
هو
كان
الذي
معه
اخبر من ان هذا مستحيل. يبقى مين اللي اخبر ان ده مستحيل؟
الله عز وجل.
مين اللي نفى هذا في الشرع؟
الله.
يبقى ازاي ينفي في الشرع وانت جيتي تجوزه لي بالعقل؟ ينفع يخلق الها اخر رب العالمين؟
كان القاعده تاني كده:
ما ينفيه الشرع لا يجوز تجويزه بالعقل.
ما ينفيه الشرع لا يجوز تجويزه بالعقل.
وربنا نفى ان يكون هناك اله اخر مع الله، يبقى لا يجوز ان انا اجوزها بالايه؟ بالعقل. ربنا نفى عن نفسي انه يموت
كده. قال: انا فهمت سؤالك كده.
وتوكل على الحي الذي ايه؟
لا يموت.
يبقى هو اخبر انه لا يموت. يبقى الشرع بينفي. انت تيجي تقول هل يجوز ان يميت نفسه؟ اقول لك: ما ينفيه الشرع
لا يجوز إيه؟ بالعقل.
تجويزه بالعقل.
نعم.
الشرع قال عن الاله: لا تاخذه سنه ولا نوم. ما تجيش تقول هل يقدر ان ياخذ نفسه بالسنه او بالنوم. بنقول: ما ينفيه الشرع لا يجوز تجويزه بالإيه؟ بالعقل. لذلك قال علماؤنا: وقدرة تعلقت بممكنه.
هي دي بقى اللي هتفك الإشكال. هل تتعلق القدرة بالواجب ولا بالمستحيل ولا بالممكن؟
بالممكن. ولذا لكن بأنه مستحيل. المستحيل الذي أخبر الله أنه مستحيل. لكن هل ربي يقدر أن يجعلني بداخل هذا الكوب دون أن يكبر الكوب ودون أن يصغرني؟ هل دي نفها الشرع؟
لا،
ما نفهاش الشرع.
نعم.
ربنا ما قالش في الشرع ان ما ينفع. ولذا اقول بكل ثقة في قدرة الله: الله على كل شيء
قدير،
اي من الممكنات قدير سبحانه وتعالى. هل ربنا يقدر ان يجعلك في بطن نملة دون ان يكبر النملة ودون ان يصغرك؟
سبحانه.
الجواب:
كن فيكون.
هل ربنا يقدر ان يجعل الفيل نملة والنملة فيلا؟
كن فيكون.
ليه؟ لأنه ما نفعش الإيه؟
لم ينفيها
الشرع.
يبقى إذا نجوز فيها الأمور.
ولذلك أنا لو سألتك الآن: هل ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يدخل إبليس الجنة؟
دي مستحيلات.
أنا ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه هو من حيث القدرة، وده غير مسألة النوم والكلام ده، لأن دي مستحيلات أبدا. لكن الإبليس
من حيث القدرة يجوز،
لكن الله كتب أنه لن يدخلها.
يبقى الشرع نفاه تجوزه فيه المسألة.
يبقى إذن هو إيه؟
يعني هو أمر ممكن لكنه كتب عليه الاستحالة.
كتب ربنا أنه لن يدخلها.
نعم.
يبقى إذن لما نيجي نتكلم عن علم الله، أنا بقول إن علم الله سبحانه وتعالى بعتقد أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ليعلم ما لم يكن لو كان
كيف يكون.
وعلم الله متعلق بالممكن والمستحيل. ثم يأتي ويقول هنا إيه يا دكتور؟ بيقول: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هل علم بعد أم لم يكن عالما؟ أقول له: أصل أنت مش عارف يعني إيه معنى كلمة أسباب النزول. أنت معايا؟
نعم
معايا. يعني إيه كلمة إيه؟
أسباب النزول.
يعني إيه أسباب النزول؟ ما هو الكلمة دي هنقولها عند أي سبب من الأسباب. لما نزلت آيات الملاعنة يا دكتور إيه سبب نزولها؟
قصة
هلال بن أمية. هل أنا ممكن أقول نفس الكلام وأقول إن قصة هل ربنا كان لا يعلم إن القصة دي هتحدث
إلا لما جاءت سبب النزول؟
ولذا اسمع بقى الكلام وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل نزول القرآن ينقسم إلى قسمين. نزول القرآن ينقسم كم قسم؟
إلى قسمين.
حاجة اسمها نزول ابتدائي وحاجة اسمها نزول سببي. نزول ايه؟
ابتدائي.
يعني ايه نزول ابتدائي؟ يعني من غير سبب. وهذا أغلب آيات القرآن الكريم أنها نزلت. أما النزول السببي إيه بقى معنى كلمة نزول سببي؟ شوف بقى الكلام. النزول السببي يعني يوافق نزول الآية حادثة تقع، فتسمى هذه الحادثة سبب. بأنها سبب، لكن هذا التشريع كان نازلا، فمن حكمة الله أن ينزل هذا التشريع في وقت هذه الإيه؟
ليستقر وليفهمه الناس ولو بين رحمته.
يبقى ولذلك هل الأليق أن أتكلم مع الناس في أحكام الصيام وإحنا مثلا في شهر شوال بعد ما يخلص الصيام أتكلم عن أحكام الصيام، ولا أتكلم عن الصيام مثلا في أواخر شعبان وفي رمضان؟
طيب فضل شيخ علاء،
هل معنى ذلك إن إحنا بنغلقها؟ ولذلك أنا عايز هنهيها سريعا. أيوة. سريعا هم. نعم. يبقى إذن بنقول إن هذا الشيء الذي حدث، إن كلمة علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، أظهر الله علمه الأزلي عند وقوع هذه الحادثة.
يبقى هو ليس ابتداء حكم،
إنما أظهر الله العلم عند وقوع هذه الحادثة حتى نتعلم رحمة الله، لا أن الله لم يكن يعلم. وهذا يكون له وقع على الناس لما تبقى الحادثة موجودة ثم ينزل الوحي ويعرف الناس أن الوحي يرعاهم ويعتني بهم حتى في حوادثهم وحتى في وقائعهم. نعم. واضح الكلام.
يبقى مغالطته انه بيقول لك هو ربنا كان سبحانه. نعم. كان منتظر لما الرجل يعمل عشان هو يشرع،
عشان هو
الكلام ده منسوخ اصلا. كان ده انت مش فاهم حاجه اسمها اسباب نزول.
أيوة.
ولا فاهم متعلقاتها خالص نهائي.
انما الحكم كده كده كان نازل، لكن الله جعل الحكم لا ينزل الا عند هذه الواقعه، فنسبت هذه الواقعه للايه على انها سبب للايه؟ سبب للنزول. وهذا اوقع على الناس.
نعم. وصلت الشيخ
ده اوقع على.
طيب فوت الشيخ علاء، يعني وقت الحلقة معايا انتهى، هل حضرتك يعني معايا ان احنا نبتدي في الحلقات القادمة ندور مع السنة وما؟
والله انا شايف ان اللي بعد ذلك كلها يا دكتور يعني أمثلة. سواء احنا وافقنا على هذه الأمثلة، سواء في آيات مثلا زي آيات العدة. نعم. يقول لك ما فيش بينها نسخ، آيات أي آيات يأتي بها بعد ذلك.
حاجة تحل الإشكال. نعم. احنا أثبتنا لان ان في نسخ.
ان في نسخ،
لكن هناك اختلاف في عدد الآيات المنسوخة. البعض بيقول عليها في آيات منسوخة
وجعلها
مخصصة
هنا ان ما فيش نسخ
وما جابش حاجة جديدة. انتقل آراء الشاذة او انتقل آراء المخالفة حتى لو كانت قوية واراد ان يظهر انه الذي اكتشفها في القرن الحادي والعشرين. نعم. بيقول له انت وقعت على بعض الآراء وأظهرتها سواء كانت شاذة أو معمولة
بها، لأنك ابتكرت.
وأي قول جابه والله موجود بالنص في الكتب، إما مردودا عليه وإما مقررا أو مرجحا.
وإحنا بنقول الأمثلة ما بقي في كلامه في النسخ إلا الإيه؟ إلا الأمثلة، سواء وافقنا في هذا المثال أم لم نوافق في هذا المثال.
طيب.
لا حرج، لكن القضية نفسها التي كنا نتكلم عليها بأن النسخ ثابت وهو من حكمة الإله، ولا يكون النسخ في العقائد ولا في أمهات العبادات ولا في أصول الأخلاق
ولا
في الأخبار التي لا يقصد منها الأمر ولا النهي، إنما في الأحكام الشرعية حتى رق الله سبحانه وتعالى.
أحسن. مشاهدينا الكرام، أقول لهؤلاء الذين يدعون العقل،
يبقى بعد ذلك نتكلم. نعم. على شبهات حول السنة
إن شاء الله بإذن الله. أقول لهؤلاء الذين يدعون العقل هذا ما لم تعلموا، فأتيتم بمنكر من القول وزورا، وها هي ذا فرصة العلم، ها هي ذا فرصة العلم قد أتيحت بين أيديكم، فهل أنتم مؤمنون أم على قلوب أقفالها؟ مشاهدينا الكرام، في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى نعرض ما أثاره ذلك الدعي حول السنة وما هي الشبهات. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، شكر الله لك.
وإياك.
والشكر أيضا موصول إلى حبيبي فضيلة الشيخ علاء سعيد، شكر الله لك.
جزاك الله خير. الله.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله.